بالنسبة للفترة التي هي في الصباح هذه تقريبا قطعنا نصف المسافة عن الفترة الأخرى، فنرجو أن احنا نحاول، لأساس أن المسند طويل وكبير، ويعني لأن طبعا أنا لو وجدت في قلة هضطر أن هبدأ من الفجر، يعني لو العدد مش يعني الناس اللي بيسافر دي بنحاول نقدر السفر، لكن اضطر بقى من الفجر لأن المسند طويل، يعني مقربة حوالي 28,000 حديث محتاج إلى نوع من والمسند إن قرأته يعني ربما لا تقرأه في حياتك إلا في هذا المجلس، وما أظن أحد على ظهر البسيطة إلا النذر اليسير فكر أن يقرأ المسند، هيكتفي بالكتب الستة وانتهت المشكلة، ده لو قرأ. فأرجو نحن نحاول نهتم عشان ننتهي من الكتاب، وكما ترون في سهولة ويسر ما عهد لها في كتاب آخر، يعني قرأنا كتب كثيرة. ما رأيك شيخ حماد؟ ها؟ أليس كذلك؟ ففي سهولة عجيبة، فعاوزين ننتهي ونخلص إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلى القطيع رحمه الله تعالى قال: حدثني عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثل هذا شهد عندي رجال مرضيون. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: أشق يوم جمعة أو لا يعني، وأشق يوم جمعة أو لا يعني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل سقت؟ قلت: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم في الموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسب. فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت: ما هذا الذي قد أحدثت في شأن النسب؟ قال: إن تأخذ بكتاب الله تعالى فإن الله تعالى قال، وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال عبد الرزاق سمعت عمر: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبيت. قال عبد الرزاق: وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير يعني. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقول إن لا نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله تعالى، وإن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القري أنهما سمع عمر يقول مررت بهشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان فذكر معناه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي قال قال لي عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة لم تقبلها؟ قال لي عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة لم تقبلها؟ قال نعم لم تقبلها. قال نعم. قال فما تريد إلى ذاك؟ قال أنا غني لي أعبد ولي أفراس، أريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. قال لا تفعل، فإني كنت أفعل مثل الذي تفعل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال خذه فإما أن تموله وإما أن تصدق به وما أتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف له ولا سائله فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لقي عمر عبد الله بن السعدي فذكر معناه إلا أنه قال تصدق به، قال لا تتبعه نفسك، وقال لا تتبعه نفسك. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فأردت أن أبتاعه وظننت أنه بائعه برخص، فقلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سالم بن عبد الله قال كان عمر رجلا غيورا، فكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة ابنة زيد، فكان يكره خروجها ويكره منعها، وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعهن. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول ألا لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل ليبتلى بصدقة امرأته، وقال مرة: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة. قال: وكنت غلاما عربيا مولدا لم أدري ما علق القربة. قال: وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يلتمس التجارة. لا تقول ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا الجريري سعيد عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، ألا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرينا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم. ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم. من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا إنه قد أتى علي حين، وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده فقد خيل إلي بآخرة، ألا إن رجالا قد قرأوه يريدون به ما عند الناس، فأريد الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم، ألا إني والله ما أرسل عمال إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أو رأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أئنك لمقتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده، إذا لأقصنه منه، أن لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إسماعيل مرة نعم قال حدثنا إسماعيل مرة أخرى أخبرنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ألا لا تغلو صدق النساء، فذكر الحديث. قال إسماعيل: وذكر أيوب وهشام وابن عون عن محمد عن أبي العجفاء عن عمر نحو من حديث سلمة، إلا أنهم قالوا: لم يقل محمد نبئت عن أبي العجفاء. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونحن ننتظر جنازة أم أبان ابنة عثمان ابن عفان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما يقوده قائده، قال: فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي وكنت بينهما، فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فأرسلها عبد الله مرسلة. قال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين رضي الله عنه مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة، فقال لي: انطلق فاعلم من ذاك؟ فانطلقت فإذا هو صهيب، فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب. فقال مروه فليلحق بنا. فقلت إن معه أهله. قال وإن كان فقلت إن معه أهله. قال وإن كان معه أهله. وربما قال أيوب، وربما قال أيوب مره، أيوب مره فليلحق بنا. فلما بلغنا المدينة لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب فقال وأخاه وصاحباه. فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع، أو قال أولم تعلم أولم تعلم أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال ببعض بكائي. فأتيت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكفر ليزيده الله عز وجل ببكاء أهله عذابا، وإن الله له أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب وقال ابن أبي مليكة حدثني القاسم قال لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عمر وابن عمر قالت إنكم لا تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة فذكر معنى حديث أيوب، إلا أنه قال فقال ابن عمر رضي الله عنه لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة فحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وإني لجالس بينهما. فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فذكر نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسين ابن محمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه كنت في ركب أسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت فقلت لا وأبي، فهتف بي رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد ابن ميسر قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كان عمر يحلف على أيمان ثلاث يقول والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكن على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيت لهم لا يأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا صفوان قال حدثنا أبو المخارق قال حدثني أبو المخارق زهير بن سالم أن عمير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني أبو المخارق زهير ابن سالم أن عمير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه كان وله عمر حمص، فذكر الحديث قال عمر يعني لكعب إني أسألك عن أمر فلا تكتمني. قال والله لا أكتمك شيئا أعلمه. قال ما أخوف شيء تخافه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أئمة مضلين قال عمر صدقت، قد أسر ذلك إلي وأعلمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معلش تعليق بسيط على الحديث بأن المنازل كانت عند عمر حسب الدرجة الإيمانية، المنازل، منازل القرب ومنازل العطاء. وتذكرون قصة مسلمة الفتح أو مشيخة قريش أو الطلقاء لما وقفوا بباب عمر، فكان يدخل أولا الموالي ويدع الكبار، فكان عنده قواعد، وكذلك باقي الصحابة رضي الله عنهم. فالأولى هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قضية أخرى وهي قضية الأئمة المضلين، والأئمة المضلين ربما يعني يبتلى بها أي إنسان، لأن دائما القلوب أخاذة، تجد أن القلب قد ينشرح لأي كلام جميل. وفي آخر الزمان إن لم يكن عندك معتقد سليم، يعني عقيدة قوية سليمة، وإن لم يكن عندك رغبة في الآخرة، يقين بالآخرة، وإن لم يكن عندك علم جلي واضح بلا هوى، ربما وقع الإنسان في الهلكة. يبقى لابد يكون في يعني أصول وأساسيات عندك. صار الآن الاتباع حسب الهوى، يعني سين من الناس كلامه جميل، ترى الأطياف خلفه، أو كل واحد في البلد ليه شيخ معين هو المسؤول عنه، هو الذي مثلا إلى آخره. قد لا يفتش في عيوبه، قد لا يفتش في عيوبه، وربما فتش فلا ينصفه. وأذكر واقعة وقعت ليحيى بن معين والإمام أحمد وأحمد بن منصور الرمادي مع شيخهم، وشيخهم حد يعرفه؟ أبو نعيم الفضل ابن دكان. وكانوا في رحلة إلى اليمن، فهم راجعون إلى اليمن أو عائدون من اليمن. قال يحيى: لأمتحنن الشيخ، هعمل له اختبار. طبعا الاختبار أصلا كان اختبار مثلا في المادة اللي هو عاوز يتعلمها، لكن الأمور العقدية لا خلاف عليها، يعني الأمور العقدية لا خلاف عليها. وأجرى فعلا اختبار، وبيعتبروا إن يعني أهل العلم يعتبر أن هذا خطأ، والإمام أحمد زجر يحيى بن معين، لكن وقع الاختبار وثبت. فطبعا الشيخ تغيظ على الطالب ورفسه وأسقطه وأدماه، فقال: لرفستي أحب إلي من السفر إلى كذا الرحل. يعني كان عندهم إيه؟ قضية دين وتثبت في الدين. فنحن الآن في أمور همجية، يعني ما في ضابط، في حيرة، في متشدد وفي متساهل، واليوم هذا برأي والآخر برأي آخر، والهدف هو الآن التكتير والتجميع، من معه أكثر، وقل من ينزوي. يعني مش حد كده عنده استعداد كده ينزوي ويحاول كده يجمع أن يجمع قلبه على دين الله عز وجل، أو على يعني كل واحد يسعى يحاول كم معك من العدد كم. وهذه مصيبة كبيرة جدا، والشباب ينجرف، لأن الشباب فاضي خاوي الآن، في فراغ عقدي على ظهر الأرض، لأن الآن نرى أن الغالب على المخالفة إما مجوس إما كفار إما نصارى إما يهود إما مستسلمين أو متسلمين أو أي حاجة. المهم كلمة الإسلام حتى ممكن مش متأكدين منها، ده الغالب. فصار الآن في فراغ ديني قد يعوض بشهوات. يعني نرى يعني أن العولمة لما أرادت بديل للدين ماذا فعلت؟ فتحت باب الشهوات، ادي روايات قصص أفلام مسلسلات، شهوات حرية رغبات، لأن النفس إذا شربت من هذه المشارب ربما عدلت عن الدين. ورغم أن يعني الأمة كل مكنون البشرية غرقت في هذه الأوحال وهذه الشهوات، لكن إلى يومنا هذا ما استطعت أن تشبع الرغبة البديلة عن الدين، فصار في عند الغالب دين، كله يتمنى الدين، لكن صار يدخل إلى الدين من طريق معوج، يعني صاحب الشهوة حينما يلتزم وما زال عنده شهوات من أجل أن يصل إلى الصواب، ده مشكلة بيدة كبير، بس هو مشوار طويل جدا. صاحب الهوى إن أراد الدين عشان يصل إلى الدين مشوار طويل جدا. فيرضى من الدين بالاسم أو بالرسم، يعني يأخذ إيه جزء معين يصل منه حتى يبلغ به الطريق. فصارت الأمة الآن على أطياف كثيرة، إن ترى من هو على الصواب متحير، فلان علان، أما يجي إنسان لسه حديث عهد بالتزام وعنده الرغبة والشوق وعنده هذه الأشياء، الهوى والشهوة موجودة، فلابد أنه يختار الأدنى ويختار الأقرب ويختار الأيسر. لو أن قائلا قال لك إن سرت من هنا إلى القناطر لك 1000 جنيه، وقال آخر إن سرت من هنا إلى الإسكندرية بدل الأول لك 1000، فلا يهم تختار من هنا القناطر دي ولا الإسكندرية، وكلهم 1000. أبو عبد الرحمن أكيد طبعا أنا همشي الإسكندرية، وهو ده 1000 وده 1000، ده 1000 وده 1000، ونفس السعر. هو ده بيقول لك الجنة وده بيقول لك الجنة، ده بيقول لك تنجو من النار وهذا يقول لك تنجو من النار، لكن ده بيختصر المسافة وهذا بيطول لك المسافة، يقول لك عبادة وقيام ليل وعلم ووش ووجع دماغ، لا هيا صوت هيا صغل وكل الجنة. فلذلك نحن مقدمون على هاوية، ويمكن أحيانا بنعترض على بعض المخالفين. يعني في عندنا قديما أو قبل هذه الثورة كان الخلاف ليس عقدي، كان خلاف منهجي، تلاقي مثلا جمعية، تلاقي مش عارف مدخلية، تلاقي إخوان، تلاقي مش عارف سلفي حزبي مش عارف إيه، لكن صار الآن طعن في المعتقد، الأصول بدأ عليها خلاف، يعني إسلام وكفر، يعني كفر ده كفر صراح وأنت متحير هو ده كفر ولا مش كفر، وأنا عاوز أخدم الإسلام بس لن يخدم الإسلام إلا إن أنا أترك الدين أصول الدين وأدخل بجسدي ببدني أزاحم عشان إيه أخدم وأنصر الإسلام ووافق على أي شروط من أجل خدمة الإسلام مزاحمة. فصار الإسلام مزاحمة في الحديث الذي قبل هذا، لما عمر خاف على حد الرجل وجعله أصل من أصول الإيه الشريعة، يخشى أن يجي وقته ويحصل لبس عند الناس ويسقط أصل من أصول الشريعة. طب لو أن الشريعة قاطبة كاملة نحيت، ما في شريعة، ولا أعني بالشريعة الجلد والرجم أبدا، الشريعة الإسلام كاملة نحي، وصرنا كمسلمين ننافس ونسابق ونصارع من يقبض على زمام هذا الأمر تحت المظلة الثابتة لا إسلام، لكن أزاحم العلمانيين واللي هم يمسكوا البلد بدالي، فصار البديل إسلامي بدل علماني، وصار الإسلامي يقيم الكفر بدل العلماني. ما هو القضية هنا الكفر ثابت، لن تصل إلى هذه المناصب ولا هذه الرؤوس التي وصل إليها من وراثه إلا بترك الدين، لا تذكر الدين، الإسلام ده ما تذكروش، خش من منطلق حزب معين، طريق معين، باب معين، موضوع الشريعة إلغي هذا تماما. فصار الذي يصل إلى سدة هذا المكان لا بد أن ينحي الدين، وصار هناك في صراع لتكتيل وتجميع أكبر عدد، كل واحد عاوز عدد أكثر، هذا وذاك وهذا. طيب بعض الأفاضل قد يغار على الدين، تقول يا أخوانا ما يجوز هذا كفر، لو واحد مثلا يمسك الدستور اللي هو يعني وقع الاختبار واختيار وينظر في الدستور، هذا ده كافر، ده ما فيش إسلام خالص، موضوع الإسلام ده الوطنية هو نفس القواعد الأساسية، لكن بدل ما يطبقها علمانية يطبقها مسلم. طب أنا بقول أنا بفكر أمسك عشان أطبق الإسلام اللي في دماغي، هذا مستحيل، هذا ظني، اليقيني أنك تطبق الكفر، الظني قد يأتي وقد لا يأتي، وقد يموت الإنسان وما زال على الكفر أو على تطبيق الكفر أو على أو تحت راية الكفر صلى الله عليه وسلم. فلذلك الأمور فيها نوع من اللبس ونوع من الغموض ونوع من التيار السريع في الصراع، وأسوأ صراع على ظهر هذه البسيطة الصراع كما يقول هم أو كما يقولون هم السياسي، أو الصراع من أجل التمكين، أعظم صراع، تطير رؤوس وتسقط دول وتطير هامات، مجرد الصراع اللي هو الصراع اللي يتعلق بالتمكين. ولو حتى فرغ المسلمون من العلمانيين وهذا بعيد، هيبقى في صراع بين المسلمين، لأن الأطياف مختلفة، تجد عندك الآن في مصر كم الجهاد والسلفية الحزبية والسلفية المعتدلة والسلفية المتشددة والسلفية الجهادية والجهاد ومش عارف مين ومين ومين، صراع كبير بين الأطياف. وإذا وجد الباب فتح لهم سيقاتل بعضهم بعض، إذا لو سقط العلمانيون، وهذا بعيد لأن المنظومة يعني فريقان، الفريق واحد وفريق اثنين، الأقوى أو المتكاتف العلماني، لأن العالمين جميعا على تنحية الإسلام، والمسلمون جميعا مختلفون بهم خلاف، والكل يسعى أن يكون هو الرأس. إن الفريق الأول يقول لك لا، الفريق الثاني ده لو يعني مش هيقيم الإسلام كما نقيم نحن، والآخر يقول لن يقيم الإسلام كما نقيم، فكل رأى إقامة الإسلام بطريقته. فلو فرغوا من القضاء على العلمانيين سيتفرع بعضهم لبعض، ولذلك نحن مقبلون على الهوية كما أقول هاوية. وطبعا الكلام اللي بقوله ده إيه لازمته؟ ما هو لازمة الكلام هذا؟ اللازمة أن تكون على بصيرة من دينك، عليك بخواصة نفسك، عليك بتربية نفسك. يعني الكثير ترك الأصول والفروع وانشغل، فأنت في حاجة الآن إلى أن توقف قلبك، قلبك مستريح، حاول أنك تبعد القلب عن أماكن التشويش، عن الكلام الذي قد يفسد قلبك. ورد من القرآن أفضل من أنك تنشغل بهذا الأشياء، قراءة في كتب من كتاب من كتب السنة أولى من أنك تشغل نفسك بالآخرين. طيب، هو طبعا أنت مأكول ومأكول، لأن الكل بيتربص، وذلك لا واحد يجي بعتك هو إيه رأي فلان إيه في الموضوع الفلاني، رأيه عاوزينها في رأيك إيه، طب أنا ماليش رأي، رغم أن إيه الأمر واضح، لا خلاف بين المسلمين، لا خلاف. يعني قبل الثورة كان بيحطوا كلمة الشريعة الإسلامية، وبعد الثورة الشريعة الإسلامية، وكلا الأمرين سواء، الفرق ما فرق بينهم إطلاق. ده أقول لك الشريعة وده الشريعة، وإنا لا في شريعة ولا هنا في شريعة. ولكن حيل الغرب كفار إن جاب المسلم هو اللي يطبق الجزء، أنت عاوزين الإسلام خلاص عندنا بتوعنا دول، بس بشرط يكون تحت المظلة بتاعتهم. طيب ما هو السبيل، ما هو الحل؟ إيه تتكلم ضايع، هتسكت ضايع. ولذلك الذي يحرق الإنسان ويجعله، يعني ترى أن الشباب كثير من الشباب المسكين بيسقط يسقط يسقط يسقط، والتكتيل، وكل واحد بقى بيدور يكتل مين، لأن الآن صارت قوة. حتى في مرة أنا مشي وأنا عبد الرحمن مسافر، فأسمع كلمة الالتراس دي، حد يعرف معناها إيه؟ معناها إيه الالتراس بلغة إيه بقى؟ إنجليزي؟ أنا ما أعرف معنى الالتراس. الالتراس التراس إنجليزي، والأرتر دي سمعت إنه ممكن يفتحوا بين الصين وممكن يعملوا أي حاجة وفريق مع بعض وإيه، وتقريبا دلوقتي الموبايلات ممكن اشتراك 2 مليون مكالمة في وقت واحد يوصل، عاوزين نتجمع ثم توب ستلاقي الألترز ده موجود وجالك وعمل مش هتكلم. طيب احنا صرنا بين بعض، وبيصل لبعض الرسائل الغريبة رغم ان انا محايد وكده، مش يعني يعني بس بتكلم من ضيق صدري، تهديدات ومش عارف ايه، وممكن نعمل لك كذا ونعمل فيك كذا، واوعى تتكلم واوعى تتنفس، واللي يتكلم هنعمل فيه، وده من الملتزمين ليس من علمانيين. طيب هذه نحن في مشكلة. فلذلك اتمنى ان الاخوه يحاولوا بقى ايه، يحاول ان احنا يقرب او نتقرب من بعض، كل اخ يقترب من اخيه، ان نحاول نقترب بقى، مش ان احنا نعمل زي ما انا بعمل كده رغي ووش، لا، نقترب في الطاعات. ان رايت اخا اللي اختبر عليك انت تتعلم قران تتعلم السنه، نحاول نقترب. يعني حتى لان احيانا بيجي لي فكره قلت طب ما انا احاول بقى نشوف بعض الاخوه اللي حوالينا ونيجي نقعد، طب ما هو نفس القضيه، ده الرسول قال ايه، كن حلس بيتك، القائم أو الماشي خير من الساعي، والقائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم، والمضجع خير من القاعد. وفتن من استشرف لها يبصلها كده ضاع، زي كده حاجات تستهويك، لا خطب رنانة وكلام جميل، من استشرف يعني الاستشراف انك تبص كده فتستشرفه. فنحن مقبلون ومقدمون على خطر عظيم، خطر يعني عظيم. وهو ده زي بالظبط كده، انت شايف كده عربيه نازله من ايه، من منزل بلا فرامل ماشي. فحتى لو كما قلت ان انهوا على العلمانيين، طبعا الصراع بين المسلمين اشد. يمكن في ضابط بين في فريق بواحد ايه حكم بيحاول ايه يعني يلعب او يلعب المباراه بين الفريقين، اذا الاسلاميين زودوا شويه لا وقف، إذا العلماني زود شوية وقف، لكن لو بين الإسلامين بعضهم لبعض انسك. انظر بقى ما وقع في الشيشان، ما وقع في أفغانستان، ما وقع في أو ما يقع في العراق الآن، طبعا الله المستعان. فأرجو وأتمنى من إخواني الأفاضل أن نحاول أن نكون على ثغر ديني شرعي، نفهم الطريق ونفهم السبيل ثم ننطلق. معلش أطلت عليكم، كمل في صلاة.
قال القطيع رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب فقال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول عنهما يقول: قال عمر رضي الله عنه: أرسلوا إلي طبيبا ينظر إلى جرحي هذا. قال: فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسقى عمر نبيذا فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة. قال: فدعوت طبيبا آخر من الأنصار من بني معاوية فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيضا. فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد، يا أمير المؤمنين اعهد. فقال عمر: صدقني أخو بني معاوية، ولو قلت غير ذلك كذبتك. قال: فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك. فقال: لا تبكوا، فقال: لا تبكوا علينا، من كان باكيا فليخرج. ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعذب الميت ببكاء أهله عليه. فمن أجل ذلك كان عبد الله لا يقرأ لا ي... نعم قال عبد الله كان عبد الله لا يقر أن يبكى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق قال القطيع رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى يروا الشمس على ثبير، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القري أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أساوره في الصلاة، فنظرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت له: كذبت، فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها. قال: فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. قال: سورة الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القري أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فنظرت حتى سلم، فلما سلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وترا. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قيل له: ألا تستخلف؟ فقال: إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رضي الله عنه يقول إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى رسول الله إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا وأشار رسول وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، وأن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله تعالى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا العوام قال حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض يستأذن الله في أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الملك عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله عنه حدثني عن طلاقك امرأتك قال طلقتها وهي حائض، قال فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهر في طهرها. قال قلت له هل اعتدت بالتي طلقتها وهي حائض؟ قال فما لي لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو قال ألقى أو قال ألقى فتصدق به كان في ذمة الله تعالى وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أحدنا إذا أراد أن ينام وهو جنب كيف يصنع قبل أن يغتسل؟ قال يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ورقاء وأبو النضر قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت مع البراء بن عازب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب في البقيع ينظر إلى الهلال فأقبل راكب فتلقاه عمر رضي الله عنه فقال من أين جئت؟ فقال من المغرب. قال أهللت؟ قال نعم. قال عمر الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل. ثم قام عمر رضي الله عنه فتوضأ فمسح على خفيه ثم صلى المغرب ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. قال أبو النضر وعليه جبة ضيقة الكمين فأخرج يده من تحتها ومسح. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا جرير قال أخبرنا الزبير بن الحراء بن الخريت
عن أبي لبيد قال خرج رجل من طاحية مهاجرا يقال له بيرح ابن أسد، فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام، فرآه عمر فعلم أنه غريب، فقال له من أنت؟ قال من أهل عمان. قال من أهل عمان؟ قال نعم. قال فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر رضي الله عنه فقال هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال لا أعلمه إلا رفعه، قال يقول الله تبارك وتعالى من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ديلم بن غزوان العبدي قال حدثنا ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي قال إني لجالس تحت منبر عمر رضي الله عنه ويخطب الناس، فقال في خطبته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا مالك ها وحدثنا إسحاق قال أخبرني مالك قال حدثنا عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد وحدثنا مصعب الزويري قال حدثني مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم تمام الآية، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا مالك بن أبي أنيس ابن أبي أنس ابن أبي حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قائم يخطب فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فأقبلت، فقال عمر الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان ابن عتيق عن عبد الله ابن بابيه عن بعض بني يعلى عن يعلى بن أمية قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن قال يعلى فكنت مما يلي البيت، فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم فقال ما شأنك؟ فقلت ألا تستلم؟ قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. فقال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال فقلت لا. قال أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال قلت بلى. قال فانفذ عنك. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر قال حدثنا مالك عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جئت بدنانير لي فأردت أن أصرفها فلقيني طلحة بن عبيد الله فاصطرفها وأخذها فقال حتى يجيء خازني قال أبو عامر من الغابة وقال فيها كلها هاء وهاء وهات قال فسألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهات، والبر بالبر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا بكر بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أناس من قومه فجعل يفرض للرجل من طي في 2000 ويعرض عني، قال فاستقبلته فأعرض عني، ثم أتيته من حيال وجهه فأعرض عني، قال فقلت يا أمير المؤمنين أتعرفني؟ قال فضحك حتى استلقى لقفاه، ثم قال نعم والله إني لأعرفك، آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يعتذر، ثم قال إنما فرطت لقوم أجحفت بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد وعفان المعنى قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عفان عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال أتيت عن أبي الأسود الديلي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض، قال عبد الصمد فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خير فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثني عليها شر فقال عمر وجبت، فقال أبو الأسود فقلت له يا أمير المؤمنين ما وجبت؟ فقال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير إلا أدخله الله الجنة؟ قال قلنا وثلاثة، قال وثلاثة، قلنا واثنان، قال واثنان، قال ولم نسأله عن الواحد. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب إذ جاء رجل فجلس فقال عمر لم تحتبسون عن الجمعة؟ فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت. فقال عمر وأيضا ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا راه أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الحسين المعلم قال حدثنا يحيى قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن عمر بينه ويخطب فذكره.